عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان. وخذ الصفات المنجيات جميعها عند التهجد من سنى القرآن، واعمل لدار لا يزول نعيمها، قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. مشاهدي الكرام، ها نحن نودع هذا الشهر الكريم المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما هدانا إليه فيه من المسارعة إلى الخيرات واجتناب المحرمات. وهذا الحديث يذكرنا بضرورة المداومة على ما كنا عليه في رمضان من حال يرضى الله تبارك وتعالى عنها. هذا الحديث يوصينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستمر بعد رمضان في المسارعة إلى الخيرات واجتناب المنهيات، فيقول عليه الصلاة والسلام مرغبا: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه رجل أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. لقد جاء ذكر الغرف في القرآن الكريم في أكثر من آية. قال الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذه الغرف في الجنة، الغرف الشفافة التي يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، أعدها الله تعالى لمن؟ أعدها لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يحلون فيها من أساور جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. والقول الطيب هو القول الهين اللين السهل اللطيف الذي لا خشونة فيه ولا فحش ولا صلف. القول اللين الذي هو من موجبات الغرف في الجنة هو القول الهين اللين السهل اللطيف الذي لا خشونة فيه ولا فحش ولا صلف. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين باختيار أطايب الكلام وأحسن الكلام وألين الكلام، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة. فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، وعداوته ظاهرة بينة. فعلينا إذا تخاطبنا، إذا تحاورنا، إذا تناظرنا، إذا تجادلنا، علينا أن نختار أحسن الكلام. لا يكفي أن تتكلم بالحسن وأنت قادر على الأحسن، عليك أن تختار أحسن الكلام، ألين الكلام، أطيب الكلام، أجمل الكلام. اختار الكلام الذي لا يحتمل تأويلا، لأن الشيطان ينزغ بينك وبين صاحبك. إذا تكلمت بكلام يحتمل أكثر من وجه، جعل الشيطان صاحبك يحمل كلامك على أسوأ الوجوه، فتقع العداوة والخصومة ويكون القتال ويكون ما لا تحبد عقباه. فلذلك علينا أن نستجيب لربنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وتتأكد الكلمة الطيبة في مواضع، تتأكد الكلمة الطيبة في مواضع، منها عند السؤال وعدم القدرة على العطاء. فإذا سألك سائل شيئا وكنت غير قادر على العطاء، فعليك أن ترد سائلك بالكلمة الطيبة. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومعنى الآية: إن تعرض عن هؤلاء المذكورين من الأقربين والمساكين وابن السبيل لعدم وجود ما تعطيهم، وأنت ترجو الله أن يرزقك فتعطيهم، فقل لهم قولا ميسورا، أي هينا لينا لطيفا طيبا، كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقا فستعطيهم. وهكذا إذا سألك إنسان شيئا ليس عندك ولا تجده ولا تستطيعه فرده بالكلمة الطيبة. فالله يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الكلمة الطيبة أن تقول للسائل إن شاء الله سيرزقنا الله، نحن في انتظار فضل الله عز وجل، ومتى رزقنا الله بإذن الله سآتيك بما تشاء، أبشر بإذن الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهكذا. فتتأكد الكلمة الطيبة عند السؤال وعدم القدرة على العطاء، كما تتأكد الكلمة الطيبة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. فعلى كل من يقوم بواجب الدعوة إلى الله ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يختار أطيب الكلام وأفضل الكلام في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. فقد قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حدوده، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. ومع هذا الطغيان ومع مجاوزة الحد فالله يقول لرسوليه موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الزائفة، ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان. وإذا كان موسى عليه السلام مأمورا بالقول اللين ومعه القوة والعصمة، فكيف بمن هو دون موسى عليه السلام؟ إن من دونه أولى بذلك. فالواجب على الدعاة أن يلتزموا دائما القول اللين والكلمة الطيبة، وأن يجتنبوا الغلظة والقسوة والشدة والعنف في القول والفعل معا. فإن الكلمة الطيبة تشفي الصدور وتضمد الجراح وتقرب الفجوة، والكلمة النابية الغليظة القاسية تغر الصدور وتدمي الجراح وتوسع الفجوة. وكم من عدو لدود صار صديقا حميما بكلمة طيبة، وكم من صديق حميم صار عدوا لدودا بكلمة نابية. فعلى الدعاة إلى الله وعلى الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر أن يتأدبوا بما أدبهم الله تبارك وتعالى به، وأن يتخلقوا بما أمرهم بالتخلق به من مكارم الأخلاق، ومنها الرفق واللين بالمدعوين في مخاطبتهم ودعوتهم. فإن وفق الداعية لذلك فقد أتى البيوت من أبوابها ففتحت له بإذن الله عز وجل، وإن خالف فقسى وأغلظ في قول وفعله على المدعوين فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أما الخصلة الثانية من موجبات الغرف في الجنة فهي إطعام الطعام للفقراء والمساكين والأصدقاء من الأغنياء والأقربين من الأغنياء. إطعام الطعام من موجبات الجنة وتركه من موجبات النار. قال الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإطعام الطعام من موجبات الجنة، وعدم إطعام الطعام من موجبات النار. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويفهم من هذا الحديث أن إطعام الطعام أعم من إطعام الإنسان. إطعام الطعام الذي هو من موجبات الجنة لا يقتصر على إطعام الإنسان، بل إطعام الحيوان أيضا إطعام للطعام، وهو من موجبات رحمة الله عز وجل. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وإطعام الطعام أيضا لا يقتصر على الفقراء والمساكين، بل إطعام الرجل أهله وعياله يعد من إطعام الطعام، وله عليه الأجر والثواب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك عليها أجر وثواب، ولكن هذا الأجر والثواب على إطعام المرأة والعيال مرهون بإخلاص النية واحتساب الأجر عند الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. فعلينا أن نحتسب ما ننفق على أنفسنا ونسائنا وعيالنا والأقربين والفقراء والمساكين، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الخصلة الثالثة من موجبات الغرف في الجنة متابعة الصيام، متابعة الصيام. ومتابعة الصيام تتحقق بالمحافظة على الأيام التي ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صيامها. فمن صام الأيام التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها بعد رمضان فقد تابع الصيام. ومن هذه الأيام وأقربها إلى رمضان ست من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فلنحرص جميعا إن شاء الله إذا من الله علينا وأكملنا عدة رمضان أن نبادر وأن نسارع إلى صيام ستة أيام من شوال. والمسارعة بها والمبادرة بصيامها عقب يوم العيد أولى من تأخيرها، استجابة لربنا حيث قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة والمبادرة بصيام الستة أيام من شوال عقب العيد مباشرة خير وأولى. ومن تأخر حتى صام في آخر الشهر فلا بأس، ولكن المسارعة إلى الخير دائما مطلوبة. ونذكر إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات أن من خرج من رمضان مدينة، بمعنى المرأة مثلا أفطرت في رمضان خمسة أيام أو ستة بعذرها الشرعي، أو سافر المسافر أو مرض فأفطر، من خرج من رمضان مدينا بأيام فعليه إذا زال عذره في شوال أن يسارع إلى قضاء الدين أولا قبل أن يصوم النافلة وهي الستة من شوال. فالفريضة مقدمة على النافلة والدين مقدم على الصدقة. لا يجوز لإنسان أن يكون مدينا ويتصدق، اقض دينك أولا. والله تعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن خرج من رمضان مدينا بأيام فعليه متى زال العذر أن يسارع إلى قضاء دينه أولا ثم يصوم الستة من شوال. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز الجمع بين ستة من شوال والستة من رمضان. امرأة مثلا أفطرت بسبب الحيض في رمضان ستة أيام، فلا يجوز أن تصوم ستة أيام من شوال قضاء رمضان والنافلة التي هي من شوال، بل تصوم الفريضة أولا ثم تصوم النافلة ثانية. ومن الأيام التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها الاثنين والخميس. فعن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. كذلك يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ويستحب لمن صام الثلاثة أيام من الشهر أن يجعلها أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فعن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ويستحب صيام عشر ذي الحجة. فعن هنيدة بن ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. ويستحب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب لمن صام عاشوراء أن يصوم يوم التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على متابعة الصيام مسارعة إلى مغفرة ربنا عز وجل كما أمرنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما الخصلة الرابعة من الخصال الموجبة لغرف الجنة فهي قيام الليل. وقيام الليل عنوان الإيمان، قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقيام الليل هو دليل الإحسان، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقد فرق الله تعالى بين من يقوم الليل ومن لا يقوم، فقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقيام الليل أيها الأحبة سنة مؤكدة طول العام وليس في رمضان فقط، قيام الليل سنة مؤكدة طول العام، لكنه آكد وأشد استحبابا في رمضان، لكنه طول العام سنة مستحبة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قيام الليل ويحثهم عليه. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذه 4 أعمال ينبغي أن نحافظ عليها بعد رمضان وأن نكثر منها مسارعة إلى هذه الغرف العالية في جنات ربنا سبحانه وتعالى، ومسارعة إلى مغفرة ربنا ورضوانه كما أمرنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ومعهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين وسارعوا فأجب وجنب حالة الكسلان واسمع مواعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجيات جميعها.